أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها،
وهذا باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا لنفسك أو لغيرك، وشرعا الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى أن ينزل المطر عند حصول الجدب والقحط وحبس المطر، أو أن تفور الآبار وأن تجري الأنهار، طلب ذلك من الله جل وعلا. وقد يحصل الجدب والقحط بسبب ما يكون من ذهاب الماء من الآبار ومن جفاف الأنهار أيضا، فيستسقى الله تبارك وتعالى ويطلب منه وحده أن ينزل الغيث، لا يقدر على ذلك سواه. وهذا على أنواع، السؤال من كل واحد من الناس، أو سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، أو سؤال الخطيب حال خطبة الاستسقاء. فهذا هو الاستسقاء، أن يسأل كل الناس ربهم تبارك وتعالى، أو أن يسأل الخطيب حال خطبة الجمعة، أو أن يسأل الخطيب الله تبارك وتعالى أن ينزل الغيث حال خطبة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء من الصلوات ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف والجنازة، فهذه من الصلوات الخاصة، من الصلوات ذوات الأسباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. هذا الحديث في بيان حكم صلاة الاستسقاء ومكانها وكيف يدعو. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني خرج من بيته إلى المصلى يسأل الله إنزال المطر، فتوجه إلى القبلة استقبلها بوجهه يدعو يسأل الله إنزال المطر، حول رداءه جعل أيمنه أيسره، فلما أجدبت الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس إلى المصلى ليطلب السقيا من الله عز وجل، لأنه لا يدفع الضرر ولا يجلب النفع والخير إلا الله جل وعلا. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله ابن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد ليكون أبلغ في إظهار الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل، فقام صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة يسأل الله تعالى أن يسقيهم ويغيثهم، وحول رداءه تفاؤلا أن يحول الله الجدب إلى الخصب والشدة إلى الرخاء، وإظهارا للفاقة والمسكنة بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراء. ففي الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء بدعاء وتضرع، ومشروعية الخروج لها إلى المصلى، لأن الخروج أبلغ في الافتقار والتواضع وأوسع للناس يحضرها من شاء منهم. وفي الحديث استقبال القبلة عند الدعاء، لأنها حالة دعاء وتضرع لطلب السقيا، فتوجه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء بطلب السقيا إلى القبلة. وفيه مشروعية تحويل الرداء، هو من باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى السعة ومن الجدب إلى الخصب. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان بإجماع المثبتين لها. وفي الحديث أيضا مشروعية الجهر بالقراءة فيهما، أي في تلكما الركعتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه، أي من وراء سلع، هو جبل بالمدينة، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الضراب الجبال الصغيرة، والآكام جمع أكمة، أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه فقيل لها دار القضاء. يا دار عمر رضي الله عنه سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه رضي الله عنه. موضوع هذا الحديث في بيان حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد باع دارا له في قضاء دينه الذي جعله على نفسه، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابنه داره هذه لمعاوية، وماله بالغابة باعه أيضا ثم قضى دينه، وكان 28,000، وكان يقال لها دار قضاء دين عمر، ثم اختصروا فقالوا دار القضاء، وهي دار مروان. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل، أي صار مقابلا له، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما، أي صار مقابلا له في حال قيام. هلكت أي تلفت الأموال، أي المواشي والأنعام، انقطعت السبل، توقف السير في الطرق لقلة الإبل أو ضعفها في الحالة الأولى، فادعوا الله فاسأل الله يغثنا يزيل شدتنا بإنزال المطر علينا. ما نرى من سحاب من زائدة للتأكيد، والسحاب الغيم الواسع المجتمع، القزعة القطعة من السحاب، وسلع جبل معروف بغرب المدينة النبوية من غربها، من بيت ولا دار من زائدة للتأكيد، والبيت المنزل الصغير والدار المنزل الكبير. فالفرق بين البيت والدار أن البيت المنزل الصغير والدار المنزل الكبير، من بيت ولا دار. جاءت تلك السحابة من وراء سلع، من ورائه أي من وراء سلع. السحابة واحدة السحاب، هو الغيم سمي به لانسحابه في الجو، فسمي السحاب سحابا لانسحابه في الجو، مثل الترس في استدارته وحجمه في رأي العين، والشيء البعيد يرى صغيرا قليلا. الترس آلة مقعرة تشبه الطست، يتقى بها في الحرب من السيف ونحوه. توسطت السماء، صارت في وسط السماء، فلما توسطت انتشرت أي اتسعت، أمطرت أنزلت المطر بأمر الله جل وعلا. فلا والله ما رأينا الشمس ما أبصرناها لاستتارها بالغيوم سبتا، أي أسبوعا كاملا. حتى جاء الرجل أنس يقول لا أدري هو الذي جاء في المرة الأولى أو غيره. جاء الرجل الذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الثانية وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، قل هلكت الأموال فسدت الزروع، لا بالقحط والجدب، وإنما هنا بكثرة الأمطار، وما بقي من المواشي بقلة الرعي حال المطر. هلكت الأموال، انقطعت السبل، توقف السير فيها لكثرة الأمطار. وأما انقطعت السبل في المرة الأولى فقد توقف السير في الطرق لقلة الإبل أو لضعفها، وهنا لكثرة المطر، فادعوا الله أن يمسكها، أي اسأل الله أن يمنع الأمطار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يا الله اجعلها حوالينا قريبا منا لا علينا، على الآكام مرتفعات الأرض والضراب على الجبال الصغيرة وبطون الأودية مجاري الشعاب ومنابت الشجر أمكنة نباتها فأقلعت توقفت عن المطر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يخطب في مسجده يوم الجمعة يعظ الناس ويعلمهم ويزكيهم، فدخل رجل من الأعراب فقام مقابل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما ألم بهم من القحط وما نزل بهم من الضيق والشدة بسبب انحباس المطر الذي جعل ربنا تبارك وتعالى جل معيشتهم عليه، فأخبر أنه قد هلكت المواشي وانقطعت الطرق، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه، والله هو ملجأ المضطرين وهو مغيث الملهوفين في حالات شدتهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه في هذا الجمع الكثير الكبير في يوم الجمعة لأجل أن يغيثهم ويزيل شدتهم، فبالغيث يزول الضرر ويرتفع القحط، ولرأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بادر بذلك، فرفع يديه إلى الله ودعاه أن يغيث عباده. كانت السماء صحوا لا يرى فيها من الغيم قليل ولا كثير، فأنشأ الله تعالى سحابة صغيرة طلعت من وراء سلع، فلما توسطت السماء توسعت وانتشرت فملأت الأفق وأمطرت، ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر إلا والمطر يتحاضر على لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس يخوضون في الماء حتى كان الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، فما يكاد أن يصل إلى منزله، وسالت مثاعب المدينة ما تقلع السحب عن إرسال مائها بقدر ربها إلى الجمعة الثانية، وسال الوادي شهرا كاملا حتى انقطعت السبل من كثرة الماء بعده. كل ذلك وقع لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم رب، وظل المطر أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما حصل من كثرة الأمطار التي أغلقت الطرق وأغرقت المال وتهدم لأجلها البناء، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا ربه أن يحول المطر وأن ينزل حول المدينة لا على أهلها لكي ينتفع الناس به ولا يتضررون بكثرته، وجعل يشير صلى الله عليه وسلم إلى السحاب بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا ولا يمطر على أهل المدينة، حتى خرج الناس من المسجد يمشون في الشمس صحوا والسحاب حول المدينة كالإكليل على رأس العذراء في عرسها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث جواز كلام المستمع للخطبة أو الداخل للمسجد يوم الجمعة وقت الخطبة أو في غير الجمعة مع الخطيب إذا دعت إلى ذلك ضرورة شرعية أو مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل السائل على فعله وقوله دون إنكار. في الحديث أن المال يطلق على كل متاع يملكه الإنسان من نقد أو عقار أو دواب وغيرها، وفيه استحباب تقديم الأسباب والأمور الدافعة للسؤال مع طلب العون، وفيه جواز طلب الدعاء من أهل العلم المتبعين نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على جواز التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا بذاته، لأن التوسل إنما هو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بذاته، وهذا مقيد بحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون شفاعة يوم القيامة، فهذا كله في حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن التوسل يكون باتباع شرعه، فيتوسل الإنسان باتباع شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالتزام نهجه وفي الأخذ بسنته، أما التوسل بذاته فإنه لا يجوز صلى الله وسلم وبارك عليه. والدليل على ذلك أنهم في عهد عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض ومنع الله جل وعلا قطر السماء ذهبوا يستسقون كما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقدم عمر رضي الله عنه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدعو، وقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا دعا لنا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم فأغثنا، وإنا نتوسل إليك اليوم بدعاء عم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا ما حاد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الأفضل إلى المفضول، وإنما قدم العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ليدعو الله تبارك وتعالى. يتوسلون بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. فلو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعا لذهب عمر إلى القبر الشريف وتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان ليدعى هذا الأفضل لو كان جائزا، وما كان ليحيد عنه إلى ما هو دونه من المفضول وهو دعاء العباس. وإنما لأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قدم العباس من أجل أن يدعو الله تبارك وتعالى. في الحديث أن الله هو الذي يغيث فلا يستغاث فيما لا يقدر عليه الناس إلا بالله تبارك وتعالى، على المعروف في أنواع الاستغاثة ما يشرع منها وما يحظر. في الحديث إثبات صفة الإغاثة لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المغيث جل وعلا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ففيه إثبات صفة الإغاثة لله جل وعلا. وفيه جواز التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته العليا، بصفاته يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته، لا أن يطلب من صفات الله تبارك وتعالى، فإن الطلب من الصفة تنديد لجعله الصفة سوى الله تبارك وتعالى فيطلب منها، وإنما يتوسل بالصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى المثلى إلى الله رب العالمين في قضاء الحاجات. في الحديث مشروعية رفع اليدين عند الدعاء للاستسقاء وجواز الحلف من غير استحلاف، والحديث معجزة ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه مؤيد من الله جل وعلا، وهذه تدل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسالته ونبوته ودعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الجو صحوا ما في السماء من قزعة ولا سحاب، فدعا الله تبارك وتعالى فأنشأ الله السحابة من وراء سلع، يعني في مرأى العين كالترس، ولكنها ما زالت تنتشر حتى حجبت الشمس وظل المطر أسبوعا كاملا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشير إلى السحاب: اللهم حوالينا ولا علينا، وينقشع السحاب حول المدينة لا يصيب أهلها ولا دورها ولا طرقها ويصيب ما حولها كالإكليل من حول مدينة النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه دليل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث استحباب الدعاء بهذا المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كثرة نزول المطر، الكثرة التي تؤدي إلى تعطيل حركة الحياة وفساد الزرع وهلاك الضرع، فيستحب هذا الدعاء حتى لا يحصل هذا. فيه بيان أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه، حيث دعاه بدعاء المتأدب يسأل ربه وإلهه وسيده. وفيه جواز الاستسقاء يوم الجمعة والخطيب على المنبر، واستحباب تكرير الدعاء ثلاثة. وفيه استجابة الإمام لرعيته إذا سألوه عن مصالحهم الدنيوية والأخروية، وفيه توجيههم لما ينفعهم. ففي المرة الأولى استجاب لطلب الرجل الأول استجابة تامة، حيث دعا الله أن يغيثهم حيث القحط والجدب وانحباس المطر وارتفاع القطر. أما في المرة الثانية فلم يستجب للرجل استجابة تامة، بل استجاب له في جزء فيه ضرر على الناس، فدعا الله أن ينزل المطر حواليهم لا عليهم، لأنه لم يسأل ربنا تبارك وتعالى أن يمسك المطر جملة، وإنما أخذ يقول اللهم حوالينا ولا علينا، فأخذ بالجزء الذي فيه النفع مع بقاء المطر حول المدينة على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ففيه نفع لذلك. وأما على الناس فطلب من الله تبارك وتعالى أن يرفعه عنهم، فحصل بذلك النفع واندفع بذلك الضر. في الحديث جواز الدعاء في حال الخطبة، وأن ذلك مشروع، مشروعية الدعاء في الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى في المرة الأولى وفي المرة الثانية وهو على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم، فيه الالتجاء إلى الله في جميع الحالات، وفيه أن من حصلت له نعمة ووقع في مكروه لا يدعو برفع النعمة، بل يدعو أن يرفع المكروه مع بقاء النعمة. من حصلت له نعمة وقع في تلك النعمة مكروه، فإنه لا يدعو برفع النعمة، بل يدعو أن يرفع المكروه مع بقاء النعمة. يعني من حصلت له نعمة بزيادة مال ووقع بسبب ذلك المال شيء مكروه، لا يشرع له أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يفقره ولا أن يرفع عنه ما آتاه من المال، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع المكروه مع بقاء النعمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكف المطر عن المدينة وما حولها، وإنما طلب من الله تبارك وتعالى أن يكون المطر حول المدينة لا عليها. اللهم علينا ولا علينا، يزول المكروه وتبقى النعمة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بإمساك المطر عما فيه من الضرر دون ما لا ضرر فيه. وفيه مشروعية الإلحاح في الدعاء مع الإكثار في المسألة لما فيه من تضرع العبد إلى ربه وتذلله إلى مولاه. فيه ظهور قدرة الله القاهرة الباهرة في إنزال المطر وفي إمساكه أيضا سبحانه وتعالى سبحانه. هذا باب صلاة الخوف، والخوف ضد الأمن، والمراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لأنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف. صلاة الخوف تخفيف من الله على عباده ورحمة بهم، وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها مع أخذ الحذر من العدو، وبها تتبين أهمية الصلاة في الوقت وأهمية الجماعة وكمال الدين بأخذ الحذر مع تفويت الفرصة على الأعداء والتحرز منهم بكل وسيلة حتى لا يتمكنوا من نيل مرادهم من المسلمين. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذا الحديث موضوعه في بيان نوع من أنواع صلاة الخوف، فلها أنواع، فهذا نوع منه. وصلاة الخوف هي الصلاة التي تصلى حال الخوف في بعض أيامه، أي في بعض أيام غزواته صلى الله عليه وآله وسلم، والطائفة الجماعة، وبإزاء العدو بمحاذاة العدو مقابلة له من أجل حراسة الجيش، فتقوم بمحاذاة العدو مقابلة له من أجل حراسة الجيش. قضت الطائفتان، أتمت كل واحدة منهما صلاتها، والمراد كل واحدة قضت بعد الأخرى لا جميعا لئلا يخلو الجيش من حراسة، فقد أتمت الطائفة الأخرى صلاتها ثم ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأولى فأتمت صلاتها بالركعة الباقية. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين، حينما التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شن الغارة عليهم عند اشتغالهم بالصلاة. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم طائفتين، فجعل طائفة معه في الصلاة وجعل طائفة في مقابلة العدو تحرس. فلما صلت الطائفة الأولى ركعة ثم انصرفوا وهم على صلاتهم فوقفوا في نحر العدو، جاءت الطائفة التي تحرس فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته وسلم بهم، ثم أتموهم لأنفسهم لأنهم إنما صلوا معه ركعة واحدة وهي الثانية من ركعتيه صلى الله عليه وسلم، فأتموا لأنفسهم وانصرفوا فوقفوا في نحر العدو. ثم رجعت الطائفة الأولى فأتمت الركعة التي بقيت من صلاتها. في الحديث مشروعية صلاة الخوف عند وقوعه لسبب ما، وفيه أداء الصلاة على هذه الصورة الواردة في الحديث مع جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها وحرص الشارع على إيقاع العبادة الجليلة وهي الصلاة في ميقاتها مع أخذ الحيطة والحذر من الأعداء، وهذا من الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. واستدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة وعظم أمرها، لأنها لو لم تكن واجبة ما أتي في صلاة الخوف بهذه الهيئة وهي مخالفة لهيئة الصلاة المعهودة. واختلف العلماء في بقاء صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهي باقية أم هي مختصة به؟ ذهب أبو يوسف وغيره إلى اختصاصها به صلى الله عليه وسلم وانقطاعها بعده، استدلوا بقوله تعالى وإذا كنت فيهم. وأما جماهير العلماء من السلف والخلف على بقاء حكم صلاة الخوف على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعده، ومنهم علي وأبو هريرة وأبو موسى رضي الله عنه. ليس المراد بالآية الخصوصية كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فهل يقال إن الصدقة لا تؤخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر إنما توجه إليه خذ أنت من أموالهم صدقة؟ الآية خطاب مواجهة لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى، ليست بخطاب تخصيص للحكم. فالآية آية مواجهة لأنه هو المكلف والمبلغ صلى الله عليه وسلم، مكلف بهذا البلاغ يؤديه للناس، فواجهه بالخطاب خذ من أموالهم وإذا كنت فيهم، وليس هذا بدال على التخصيص. جمهور العلماء على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زمان. صلاة الخوف باقية اليوم خلافا لأبي يوسف، فالجمهور على أنها باقية وأن للخوف تأثيرا في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروف. قال المصنف رحمه الله تعالى عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبهمه الراوي عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. راوي الحديث يزيد بن رومان أبو روح الأسدي القرشي المدني مولى آل الزبير، تابعي ثقة قارئ عالم كثير الحديث، روى عن بعض الصحابة وروى عنه جمع من التابعين، توفي سنة 300. وأما صالح بن خوات فهو ابن جبير وهو أبو عبد الله الأنصاري، تابعي ثقة عزيز الحديث يعني قليله، والده صحابي جليل. موضوع هذا الحديث في بيان نوع آخر من صلاة الخوف سوى ما مر، وصلاة ذات الرقاع هي صلاة غزوة ذات الرقاع، نسبت الصلاة إليها لوقوعها فيها، سميت ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم رقت أقدامهم من الحفاء فجعلوا يلفون عليها الخرق كالترقيع، وكانت لغزو بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في أعالي نجد، فأصاب الصحابة رضي الله عنهم فيها شدة، وكانوا حفاة لا ينتعلون في تلك الغزوة، أصابهم الحفاء فأخذوا الرقاع والخرق يلفون تلك الخرق على أقدامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله وجاه العدو يعني قبل وجهه وفي مقابلته، ثبت قائما بقي مستمرا في القيام، وأتموا لأنفسهم، أتم كل واحد الركعة الباقية وحده، صفوا وجاه العدو قاموا صفا قبل وجهه، طائفة الأخرى التي كانت قبل العدو سلم بها أي بالطائفة الأخرى التي ثبت قاعدا لا يسلم حتى أتمت صلاتها. غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد غزوة ذات الرقاع حيث كان أكثر أصحابه مشاة على أقدامهم فرقت أقدامهم من الحفاء فلفوا عليها الخرق، ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوه إلا أنه لم يكن بينهم قتال، ولكن أخاف بعضهم بعضا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف. كان العدو في جهة غير القبلة لأن منازل العدو كانت في شرق المدينة، ولذلك صف الطائفة ووقفت الأخرى في وجه العدو الذي جعله المصلون خلفهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالذين معه ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيها قائما، وأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا قبل العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الباقية ثم ثبت جالسا لا يسلم، وقاموا فأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم صلى الله عليه وآله وسلم. ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقسيم الجيش إلى طائفتين أروع مثل في العدل، وأخذ الحذر بتوجيه الله تعالى له حيث صلى بهم، فاختصت الأولى بتحريم الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، واختصت الثانية بتحليل الصلاة وهو التسليم، وبذلك فوت الفرصة على الأعداء صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مكانة الصلاة في الإسلام، إذ لم يعذر الشارع أحدا بتركها حتى في حال الخوف، وفي حرص الشارع على إقامة الصلاة في وقتها المشروع، وأن صلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن كيفية وأداء. في الحديث جواز العمل في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة تعتبر شرعا، وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة حتى في حال لقاء العدو إلا في صور ذكرتها كتب الفقه، وفيه أن كل من الطائفتين لا تسلم إلا عند انقضاء الصلاة وبعد الإتمام، وأن الإمام هو أول من يسلم من الصلاة. وفي الحديث أخذ الحيطة والحذر من العدو، وجواز صلاة الخوف على هذه الكيفية الواردة في هذا الحديث، وهي تختلف عن الكيفية التي مرت في الحديث الذي سبق، وهذا من اختلاف التنوع لا التضاد، فهذا خلاف تنوع، فيمكن أن يصلي بهذه الكيفية أو بتلك، وتجوز مفارقة الإمام لمثل هذا العذر. وفيه أبلغ دليل على حسن تنظيم الإسلام وعلى عدالته. اختلف العلماء في صفة صلاة الخوف على أقوال كثيرة، والراجح أن كل حديث ورد في صلاة الخوف يعمل به في موضعه على حسب تبدل أحوال العدو، وتيسيرا على المصلين، وإعمالا للأحاديث وجمعا بينها. وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد وابن القيم رحمه الله تعالى، واستحسنه الصنعاني، وهو ما تنشرح به النفس إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ولم يتابع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. هذا الحديث في بيان كيفية من كيفيات صلاة الخوف، وفي نوع آخر من أنواعها. قال: شهدت أي حضرت. العدو بيننا وبين القبلة، مكان العدو حينئذ بيننا وبين جهة القبلة. كبر، قال: الله أكبر، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام. جميعا يعني جميع الجيش انحدر بالسجود نزل إليه في نحر العدو أمام العدو وفي وجهه. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود فرغ من السجدتين، وقام الصف الذي يليه قام من السجود بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله رضي الله عنه: كما يفعل حرسكم، جمع حارس، وهم المرتبون لحفظ الأمير وحمايته. وعنى بأمرائهم من ولي أمر الناس من ذوي السلطة فيه. غزا النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، فلما صلوا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم، أي لاستأصلناهم. قالوا: فإنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. كان المشركون يعرفون ذلك ويقولون إن المسلمين ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فإذا ما أخذوا بتلك الصلاة حملنا عليهم وهم في حال السجود مثلا، أو وقد وضعوا الأسلحة، وحينئذ نستأصلهم. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما حضرت صلاة العصر صلى بهم صلاة الخوف. وفي هذا الحديث يخبر جابر رضي الله عنه أنه شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العدو بينهم وبين القبلة، فصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين يشاهدون جميعا العدو لأنه في قبلتهم. فكبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وركع ورفع بهم جميعا. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صفين، سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفا يحرس في مقابلة العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ومعه الصف الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، والصف الأول الآن في مواجهة العدو، فسجد من كان في الصف الثاني. فلما قاموا من السجود تقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول إلى مكان الثاني مراعاة للعدل بينهم، حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في كل الصلاة. ثم صنعوا في الركعة الثانية مثل ما صنعوا في الأولى، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الصف المؤخر، ثم سلم بهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث مشروعية صلاة الخوف بهذه الصفة التي رواها جابر رضي الله عنه إذا كان العدو في القبلة. وعليه فأنواع صلاة الخوف إنما يؤخذ بما يناسب الحال منها، وهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. في الحديث وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، ووجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، أنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر، فإذا تمكنوا من رقابهم لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة. جواز تخلف المأموم عن الإمام في صلاة الخوف للمصلحة، فقد صار الصف الأول مؤخرا وتقدم المؤخر. وفي الحديث وجوب إرهاب العدو، فإن رؤية العدو لهذا التنظيم مع إحساسه بيقظة المسلمين يدخل الرعب في قلوب الأعداء ويقبعون بسببه في جحورهم. تبين من هذه الأحاديث 3 أنواع من صلاة الخوف: 2 فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، و3 إذا كان العدو في جهة القبلة، وبقيت أنواع صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فهو مشروع على الوجه الذي فعله، ويختار من ذلك ما يناسب الحال، فإن تساوت اختار أقربها إلى صلاة الأمن لأنها هي الأصل، وإذا اشتد الخوف وتعذر إقامتها على أحد الأنواع الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوها على قدر استطاعتهم جماعة إن أمكن أو فرادا، يفعلون ما يقدرون عليه من واجبات الصلاة ويسقط عنهم ما يعجزون عنه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن انشغلوا بالقتال انشغالا كاملا يستنفد قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والتحام القتال أخروها حتى تزول الشدة ثم صلوها. وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الخندق كما مر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه حضرت الصلاة عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، اشتد اشتغال القتال وكان قد حضر عند المناهضة، فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، رواه البخاري تعليقا، لأنهم صلوا الصبح كما يقول فما صلوا إلا بعد ارتفاع النهار. هذا القول يجري على وفق مقاصد الشرع حذو القذة بالقذة، وبخاصة في حياتنا الحاضرة، فقد تطورت آلات الحرب تطورا كبيرا، قد يعجز الجيش عن الصلاة جماعة بأي شكل وتحت أي ظرف، وتصلى عندئذ فرادا كما فعل بعض الأصحاب فيما روى أنس رضي الله عنه وكانوا حاضرين. الحديث إذا صح فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا القول عن الإمام الشافعي، وصح أيضا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور استنكرها كثير من الناس لا لشيء إلا لأنهم يستغربون ذلك أو لا يقوى الواحد منهم على فعله، ولكن قال ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. على الإنسان أن يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يتأسى به ما أمكن. في هذا الحديث حسن قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن تدبيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجيوش، فيه عدالة الإسلام والإنصاف والعدل بين العباد في كل الأمور، فيه فضل الحراسة والمرابطة على الثغور، فيه ما فيه مما وراء ذلك من الحكم الجليلة والمحاسن الباهرة النبيلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها،
وهذا باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا لنفسك أو لغيرك، وشرعا الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى أن ينزل المطر عند حصول الجدب والقحط وحبس المطر، أو أن تفور الآبار وأن تجري الأنهار، طلب ذلك من الله جل وعلا. وقد يحصل الجدب والقحط بسبب ما يكون من ذهاب الماء من الآبار ومن جفاف الأنهار أيضا، فيستسقى الله تبارك وتعالى ويطلب منه وحده أن ينزل الغيث، لا يقدر على ذلك سواه. وهذا على أنواع، السؤال من كل واحد من الناس، أو سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، أو سؤال الخطيب حال خطبة الاستسقاء. فهذا هو الاستسقاء، أن يسأل كل الناس ربهم تبارك وتعالى، أو أن يسأل الخطيب حال خطبة الجمعة، أو أن يسأل الخطيب الله تبارك وتعالى أن ينزل الغيث حال خطبة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء من الصلوات ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف والجنازة، فهذه من الصلوات الخاصة، من الصلوات ذوات الأسباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. هذا الحديث في بيان حكم صلاة الاستسقاء ومكانها وكيف يدعو. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني خرج من بيته إلى المصلى يسأل الله إنزال المطر، فتوجه إلى القبلة استقبلها بوجهه يدعو يسأل الله إنزال المطر، حول رداءه جعل أيمنه أيسره، فلما أجدبت الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس إلى المصلى ليطلب السقيا من الله عز وجل، لأنه لا يدفع الضرر ولا يجلب النفع والخير إلا الله جل وعلا. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله ابن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد ليكون أبلغ في إظهار الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل، فقام صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة يسأل الله تعالى أن يسقيهم ويغيثهم، وحول رداءه تفاؤلا أن يحول الله الجذب إلى الخصب والشدة إلى الرخاء، وإظهارا للفاقة والمسكنة بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراء. ففي الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء بدعاء وتضرع، ومشروعية الخروج لها إلى المصلى، لأن الخروج أبلغ في الافتقار والتواضع وأوسع للناس يحضرها من شاء منهم. وفي الحديث استقبال القبلة عند الدعاء، لأنها حالة دعاء وتضرع لطلب السقيا، فتوجه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء بطلب السقيا إلى القبلة. وفيه مشروعية تحويل الرداء، هو من باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى السعة ومن الجدب إلى الخصب. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان بإجماع المثبتين لها. وفي الحديث أيضا مشروعية الجهر بالقراءة فيهما، أي في تلكما الركعتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه، أي من وراء سلع، وجبل بالمدينة، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله، ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الضراب الجبال الصغيرة، والآكام جمع أكمة، أعلى من الرابية ودون الهضبة. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه، فقيل لها دار القضاء. يا دار عمر رضي الله عنه سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه رضي الله عنه. موضوع هذا الحديث في بيان حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد باع دارا له في قضاء دينه الذي جعله على نفسه، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابنه داره هذه لمعاوية، وماله بالغابة باعه أيضا ثم قضى دينه، وكان 28,000، وكان يقال لها دار قضاء دين عمر، ثم اختصروا فقالوا دار القضاء، وهي دار مروان. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل، أي صار مقابلا له، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما، أي صار مقابلا له في حال قيام. هلكت أي تلفت الأموال أي المواشي والأنعام، انقطعت السبل، توقف السير في الطرق لقلة الإبل أو ضعفها في الحالة الأولى. فادعوا الله، فاسأل الله يغثنا، يزيل شدتنا بإنزال المطر علينا. ما نرى من سحاب من زائدة للتأكيد، والسحاب الغيم الواسع المجتمع، القزعة القطعة من السحاب، وسلع جبل معروف بغرب المدينة النبوية من غربها، من بيت ولا دار من زائدة للتأكيد، والبيت المنزل الصغير، والدار المنزل الكبير. فالفرق بين البيت والدار أن البيت المنزل الصغير، والدار المنزل الكبير، من بيت ولا دار. جاءت تلك السحابة من وراء سلع، من ورائه أي من وراء سلع. السحابة واحدة السحاب هو الغيم، سمي به لانسحابه في الجو، فسمي السحاب سحابا لانسحابه في الجو، مثل الترس في استدارته وحجمه في رأي العين، والشيء البعيد يرى صغيرا قليلا. الترس آلة مقعرة تشبه الطست، يتقى بها في الحرب من السيف ونحوه. توسطت السماء صارت في وسط السماء، فلما توسطت انتشرت أي اتسعت، أمطرت أنزلت المطر بأمر الله جل وعلا. فلا والله ما رأينا الشمس ما أبصرناها لاستتارها بالغيوم سبتا، أي أسبوعا كاملة. حتى جاء الرجل أنس يقول لا أدري هو الذي جاء في المرة الأولى أو غيره، جاء الرجل الذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الثانية وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، قل هلكت الأموال، فسدت الزروع، لا بالقحط والجدب، وإنما هنا بكثرة الأمطار، وما بقي من المواشي بقلة الرعي حال المطر. هلكت الأموال، انقطعت السبل، توقف السير فيها لكثرة الأمطار. وأما انقطعت السبل في المرة الأولى فقد توقف السير في الطرق لقلة الإبل أو لضعفها، وهنا لكثرة المطر. فادعوا الله أن يمسكها، أي اسأل الله أن يمنع الأمطار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يا الله اجعلها حوالينا قريبا منا لا علينا، على الآكام مرتفعات الأرض، والضراب على الجبال الصغيرة، وبطون الأودية مجاري الشعاب، ومنابت الشجر أمكنة نباتها، فأقلعت توقفت عن المطر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يخطب في مسجده يوم الجمعة، يعظ الناس ويعلمهم ويزكيهم. فدخل رجل من الأعراب فقام مقابل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما ألم بهم من القحط، وما نزل بهم من الضيق والشدة بسبب انحباس المطر الذي جعل ربنا تبارك وتعالى جل معيشتهم عليه. فأخبر أنه قد هلكت المواشي وانقطعت الطرق، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه، والله هو ملجأ المضطرين، وهو مغيث الملهوفين في حالات شدتهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه في هذا الجمع الكثير الكبير في يوم الجمعة لأجل أن يغيثهم ويزيل شدتهم، فبالغيث يزول الضرر ويرتفع القحط. ولرأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بادر بذلك فرفع يديه إلى الله ودعاه أن يغيث عباده. كانت السماء صحوا لا يرى فيها من الغيم قليل ولا كثير، فأنشأ الله تعالى سحابة صغيرة طلعت من وراء سلع، فلما توسطت السماء توسعت وانتشرت فملأت الأفق وأمطرت، ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر إلا والمطر يتحاضر على لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس يخوضون في الماء حتى كان الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، فما يكاد أن يصل إلى منزله، وسالت مثاعب المدينة ما تقلع السحب عن إرسال مائها بقدر ربها إلى الجمعة الثانية، وسال الوادي شهرا كاملا حتى انقطعت السبل من كثرة الماء بعده. كل ذلك وقع لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم رب، وظل المطر أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما حصل من كثرة الأمطار التي أغلقت الطرق وأغرقت المال وتهدم لأجلها البناء، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا ربه أن يحول المطر وأن ينزل حول المدينة لا على أهلها لكي ينتفع الناس به ولا يتضررون بكثرته، وجعل يشير صلى الله عليه وسلم إلى السحاب بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا ولا يمطر على أهل المدينة، حتى خرج الناس من المسجد يمشون في الشمس صحوا والسحاب حول المدينة كالإكليل على رأس العذراء في عرسها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث جواز كلام المستمع للخطبة أو الداخل للمسجد يوم الجمعة وقت الخطبة أو في غير الجمعة مع الخطيب إذا دعت إلى ذلك ضرورة شرعية أو مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل السائل على فعله وقوله دون إنكار. في الحديث أن المال يطلق على كل متاع يملكه الإنسان من نقد أو عقار أو دواب وغيرها، وفيه استحباب تقديم الأسباب والأمور الدافعة للسؤال مع طلب العون، وفيه جواز طلب الدعاء من أهل العلم المتبعين نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على جواز التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا بذاته، لأن التوسل إنما هو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بذاته، وهذا مقيد بحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون شفاعة يوم القيامة، فهذا كله في حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن التوسل يكون باتباع شرعه، فيتوسل الإنسان باتباع شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالتزام نهجه وفي الأخذ بسنته، أما التوسل بذاته فإنه لا يجوز صلى الله وسلم وبارك عليه. والدليل على ذلك أنهم في عهد عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض ومنع الله جل وعلا قطر السماء ذهبوا يستسقون كما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدم عمر رضي الله عنه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدعو، وقال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا دعا لنا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم فأغثنا، وإنا نتوسل إليك اليوم بدعاء عم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا ما حاد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الأفضل إلى المفضول، وإنما قدم العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ليدعو الله تبارك وتعالى، يتوسلون بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. فلو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعا لذهب عمر إلى القبر الشريف وتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان ليدع هذا الأفضل لو كان جائزا، وما كان ليحيد عنه إلى ما هو دونه من المفضول وهو دعاء العباس، وإنما لأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قدم العباس من أجل أن يدعو الله تبارك وتعالى. في الحديث أن الله هو الذي يغيث، فلا يستغاث فيما لا يقدر عليه الناس إلا بالله تبارك وتعالى. على المعروف في أنواع الاستغاثة ما يشرع منها وما يحضر. في الحديث إثبات صفة الإغاثة لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المغيث جل وعلا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ففيه إثبات صفة الإغاثة لله جل وعلا. وفيه جواز التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته العليا، بصفاته، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته، لا أن يطلب من صفات الله تبارك وتعالى، فإن الطلب من الصفة تنديد لجعله الصفة سوى الله تبارك وتعالى فيطلب منها، وإنما يتوسل بالصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى المتلى، إلى الله رب العالمين في قضاء الحاجات. في الحديث مشروعية رفع اليدين عند الدعاء للاستسقاء، وجواز الحلف من غير استحلاف. والحديث معجزة ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه مؤيد من الله جل وعلا، وهذه تدل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسالته ونبوته ودعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الجو صحوا، ما في السماء من قزعة ولا سحاب، فدعا الله تبارك وتعالى فأنشأ الله السحابة من وراء سلع، يعني في مرأى العين كالترس، ولكنها ما زالت تنتشر حتى حجبت الشمس وظل المطر أسبوعا كاملا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشير إلى السحاب، اللهم حوالينا ولا علينا، وينقشع السحاب حول المدينة لا يصيب أهلها ولا دورها ولا طرقها، ويصيب ما حولها كالإكليل من حول مدينة النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. ففي دليل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث استحباب الدعاء بهذا المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كثرة نزول المطر، الكثرة التي تؤدي إلى تعطيل حركة الحياة وفساد الزرع وهلاك الضرع، فيستحب هذا الدعاء حتى لا يحصل هذا. فيه بيان أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه، حيث دعاه بدعاء المتأدب يسأل ربه وإلهه وسيده. وفيه جواز الاستسقاء يوم الجمعة والخطيب على المنبر، واستحباب تكرير الدعاء ثلاثة. وفيه استجابة الإمام لرعيته إذا سألوه عن مصالحهم الدنيوية والأخروية، وفيه توجيههم لما ينفعهم. ففي المرة الأولى استجاب لطلب الرجل الأول استجابة تامة، حيث دعا الله أن يغيثهم حيث القحط والجدب وانحباس المطر وارتفاع القطر. أما في المرة الثانية فلم يستجب للرجل استجابة تامة، بل استجاب له في جزء فيه ضرر على الناس، فدعا الله أن ينزل المطر حواليهم لا عليهم، لأنه لم يسأل ربنا تبارك وتعالى أن يمسك المطر جملة، وإنما أخذ يقول اللهم حوالينا ولا علينا، فأخذ بالجزء الذي فيه النفع مع بقاء المطر حول المدينة على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ففيه نفع لذلك. وأما على الناس فطلب من الله تبارك وتعالى أن يرفعه عنهم، فحصل بذلك النفع واندفع بذلك الضر. في الحديث جواز الدعاء في حال الخطبة، وأن ذلك مشروع، مشروعية الدعاء في الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى في المرة الأولى وفي المرة الثانية وهو على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم. فيه الالتجاء إلى الله في جميع الحالات، وفيه أن من حصلت له نعمة ووقع في مكروه لا يدعو برفع النعمة، بل يدعو أن يرفع المكروه مع بقاء النعمة. من حصلت له نعمة وقع في تلك النعمة مكروه، فإنه لا يدعو برفع النعمة، بل يدعو أن يرفع المكروه مع بقاء النعمة. يعني من حصلت له نعمة بزيادة مال وقع بسبب ذلك المال شيء مكروه، لا يشرع له أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يفقره ولا أن يرفع عنه ما آتاه من المال، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع المكروه مع بقاء النعمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكف المطر عن المدينة وما حولها، وإنما طلب من الله تبارك وتعالى أن يكون المطر حول المدينة لا عليها. اللهم حق علينا ولا علينا، يزول المكروه وتبقى النعمة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بإمساك المطر عما فيه من الضرر دون ما لا ضرر فيه. وفيه مشروعية الإلحاح في الدعاء مع الإكثار في المسألة لما فيه من تضرع العبد إلى ربه وتذلله إلى مولاه. فيه ظهور قدرة الله القاهرة الباهرة في إنزال المطر وفي إمساكه أيضا سبحانه وتعالى سبحانه. هذا باب صلاة الخوف، والخوف ضد الأمن، والمراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لأنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف. صلاة الخوف تخفيف من الله على عباده ورحمة بهم، وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها مع أخذ الحذر من العدو، وبها تتبين أهمية الصلاة في الوقت وأهمية الجماعة وكمال الدين بأخذ الحذر مع تفويت الفرصة على الأعداء والتحرز منهم بكل وسيلة حتى لا يتمكنوا من نيل مرادهم من المسلمين. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذا الحديث موضوعه في بيان نوع من أنواع صلاة الخوف، فلها أنواع، فهذا نوع منه. وصلاة الخوف هي الصلاة التي تصلى حال الخوف في بعض أيامه، أي في بعض أيام غزواته صلى الله عليه وآله وسلم والطائفة الجماعة، وبإزاء العدو بمحاذاة العدو مقابلة له من أجل حراسة الجيش، فتقوم بمحاذاة العدو مقابلة له من أجل حراسة الجيش. قضت الطائفتان، أتمت كل واحدة منهما صلاتها، والمراد كل واحدة قضت بعد الأخرى لا جميعا لئلا يخلو الجيش من حراسة، فقد أتمت الطائفة الأخرى صلاتها ثم ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأولى فأتمت صلاتها بالركعة الباقية. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حينما التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شن الغارة عليهم عند اشتغالهم بالصلاة. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم طائفتين، فجعل طائفة معه في الصلاة وجعل طائفة في مقابلة العدو تحرس. فلما صلت الطائفة الأولى ركعة ثم انصرفوا وهم على صلاتهم فوقفوا في نحر العدو، جاءت الطائفة التي تحرس فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته وسلم بهم، ثم أتموهم لأنفسهم لأنهم إنما صلوا معه ركعة واحدة وهي الثانية من ركعتيه صلى الله عليه وسلم، فأتموا لأنفسهم وانصرفوا فوقفوا في نحر العدو، ثم رجعت الطائفة الأولى فأتمت الركعة التي بقيت من صلاتها. في الحديث مشروعية صلاة الخوف عند وقوعه لسبب ما، وفيه أداء الصلاة على هذه الصورة الواردة في الحديث مع جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها وحرص الشارع على إيقاع العبادة الجليلة وهي الصلاة في ميقاتها مع أخذ الحيطة والحذر من الأعداء، وهذا من الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. واستدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة وعظم أمرها، لأنها لو لم تكن واجبة ما أتي في صلاة الخوف بهذه الهيئة، وهي مخالفة لهيئة الصلاة المعهودة. واختلف العلماء في بقاء صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهي باقية أم هي مختصة به؟ ذهب أبو يوسف وغيره إلى اختصاصها به صلى الله عليه وسلم وانقطاعها بعده، استدلوا بقوله تعالى وإذا كنت فيهم. وأما جماهير العلماء من السلف والخلف على بقاء حكم صلاة الخوف على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعده، ومنهم علي وأبو هريرة وأبو موسى رضي الله عنه. ليس المراد بالآية الخصوصية كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فهل يقال إن الصدقة لا تؤخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر إنما توجه إليه خذ أنت من أموالهم صدقة؟ الآية خطاب مواجهة، لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى، ليست بخطاب تخصيص للحكم. فالآية آية مواجهة، لأنه هو المكلف والمبلغ صلى الله عليه وسلم، مكلف بهذا البلاغ يؤديه للناس، فواجهه بالخطاب خذ من أموالهم وإذا كنت فيهم، وليس هذا بدال على التخصيص. جمهور العلماء على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زمان. صلاة الخوف باقية اليوم خلافا لأبي يوسف، فالجمهور على أنها باقية، وأن للخوف تأثيرا في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروف. قال المصنف رحمه الله تعالى عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبهمه الراوي عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. راوي الحديث يزيد بن رومان أبو روح الأسدي القرشي المدني مولى آل الزبير، تابعي ثقة، قارئ عالم، كثير الحديث، روى عن بعض الصحابة وروى عنه جمع من التابعين، توفي سنة 300. وأما صالح بن خوات فهو ابن جبير، وهو أبو عبد الله الأنصاري، تابعي ثقة عزيز الحديث يعني قليله، والده صحابي جليل. موضوع هذا الحديث في بيان نوع آخر من صلاة الخوف سوى ما مر. وصلاة ذات الرقاع هي صلاة غزوة ذات الرقاع، نسبت الصلاة إليها لوقوعها فيها، سميت ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم رقت أقدامهم من الحفاء، فجعلوا يلفون عليها الخرق كالترقيع، وكانت لغزو بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في أعالي نجد، فأصاب الصحابة رضي الله عنهم فيها شدة، وكانوا حفاة لا ينتعلون في تلك الغزوة، أصابهم الحفاء فأخذوا الرقاع والخرق يلفون تلك الخرق على أقدامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله وجاه العدو يعني قبل وجهه وفي مقابلته، ثبت قائما بقي مستمرا في القيام، وأتموا لأنفسهم، أتم كل واحد الركعة الباقية وحده، صفوا وجاه العدو، قاموا صفا قبل وجهه، طائفة الأخرى التي كانت قبل العدو سلم بها، أي بالطائفة الأخرى التي ثبت قاعدا لا يسلم حتى أتمت صلاتها. غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد غزوة ذات الرقاع، حيث كان أكثر أصحابه مشاة على أقدامهم، فرقت أقدامهم من الحفاء فلفوا عليها الخرق، ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوه، إلا أنه لم يكن بينهم قتال، ولكن أخاف بعضهم بعضا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف. كان العدو في جهة غير القبلة لأن منازل العدو كانت في شرق المدينة، ولذلك صف الطائفة ووقفت الأخرى في وجه العدو الذي جعله المصلون خلفهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالذين معه ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيها قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا قبل العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الباقية ثم ثبت جالسا لا يسلم، وقاموا فأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم صلى الله عليه وآله وسلم. ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقسيم الجيش إلى طائفتين أروع مثل في العدل، وأخذ الحذر بتوجيه الله تعالى له حيث صلى بهم، فاختصت الأولى بتحريم الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، واختصت الثانية بتحليل الصلاة وهو التسليم، وبذلك فوت الفرصة على الأعداء صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مكانة الصلاة في الإسلام، إذ لم يعذر الشارع أحدا بتركها حتى في حال الخوف، وفي حرص الشارع على إقامة الصلاة في وقتها المشروع، وأن صلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن كيفية وأداء. في الحديث جواز العمل في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة تعتبر شرعا، وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة حتى في حال لقاء العدو إلا في صور ذكرتها كتب الفقه، وفيه أن كل من الطائفتين لا تسلم إلا عند انقضاء الصلاة وبعد الإتمام، وأن الإمام هو أول من يسلم من الصلاة. وفي الحديث أخذ الحيطة والحذر من العدو، وجواز صلاة الخوف على هذه الكيفية الواردة في هذا الحديث، وهي تختلف عن الكيفية التي مرت في الحديث الذي سبق، وهذا من اختلاف التنوع لا التضاد، فهذا خلاف تنوع، فيمكن أن يصلي بهذه الكيفية أو بتلك، وتجوز مفارقة الإمام لمثل هذا العذر. وفيه أبلغ دليل على حسن تنظيم الإسلام وعلى عدالته. اختلف العلماء في صفة صلاة الخوف على أقوال كثيرة، والراجح أن كل حديث ورد في صلاة الخوف يعمل به في موضعه على حسب تبدل أحوال العدو، وتيسيرا على المصلين، وإعمالا للأحاديث وجمعا بينها. وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد وابن القيم رحمه الله تعالى، واستحسنه الصنعاني، وهو ما تنشرح به النفس إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ولم يتابع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم، وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. هذا الحديث في بيان كيفية من كيفيات صلاة الخوف، وفي نوع آخر من أنواعها. قال: شهدت أي حضرت. العدو بيننا وبين القبلة، مكان العدو حينئذ بيننا وبين جهة القبلة. كبر، قال الله أكبر، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام. جميعا يعني جميع الجيش. انحدر بالسجود، نزل إليه في نحر العدو أمام العدو في وجهه. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود فرغ من السجدتين، وقام الصف الذي يليه قام من السجود بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله رضي الله عنه كما يفعل حرسكم، جمع حارس، وهم المرتبون لحفظ الأمير وحمايته، وعنى بأمرائهم من ولي أمر الناس من ذوي السلطة فيه. غزا النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، فلما صلوا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم، أي لاستأصلناهم. قالوا فإنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. كان المشركون يعرفون ذلك ويقولون إن المسلمين ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فإذا ما أخذوا بتلك الصلاة حملنا عليهم وهم في حال السجود مثلا، أو وقد وضعوا الأسلحة، وحينئذ نستأصلهم. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما حضرت صلاة العصر صلى بهم صلاة الخوف. وفي هذا الحديث يخبر جابر رضي الله عنه أنه شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العدو بينهم وبين القبلة، فصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين يشاهدون جميعا العدو لأنه في قبلتهم، فكبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وركع ورفع بهم جميعا. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صفين، سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفا يحرس في مقابلة العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ومعه الصف الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، والصف الأول الآن في مواجهة العدو، فسجد من كان في الصف الثاني. فلما قاموا من السجود تقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول إلى مكان الثاني مراعاة للعدل بينهم حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في كل الصلاة. ثم صنعوا في الركعة الثانية مثل ما صنعوا في الأولى، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الصف المؤخر ثم سلم بهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث مشروعية صلاة الخوف بهذه الصفة التي رواها جابر رضي الله عنه إذا كان العدو في القبلة. وعليه فأنواع صلاة الخوف إنما يؤخذ بما يناسب الحال منها، وهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. في الحديث وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، ووجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، أنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر، فإذا تمكنوا من رقابهم لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة. جواز تخلف المأموم عن الإمام في صلاة الخوف للمصلحة، فقد صار الصف الأول مؤخراً وتقدم المؤخر. وفي الحديث وجوب إرهاب العدو، فإن رؤية العدو لهذا التنظيم مع إحساسه بيقظة المسلمين يدخل الرعب في قلوب الأعداء ويقبعون بسببه في جحورهم. تبين من هذه الأحاديث ثلاثة أنواع من صلاة الخوف: اثنان فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وثالث إذا كان العدو في جهة القبلة، وبقيت أنواع صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فهو مشروع على الوجه الذي فعله، ويختار من ذلك ما يناسب الحال، فإن تساوت اختار أقربها إلى صلاة الأمن لأنها هي الأصل. وإذا اشتد الخوف وتعذر إقامتها على أحد الأنواع الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوها على قدر استطاعتهم جماعة إن أمكن أو فرادا، يفعلون ما يقدرون عليه من واجبات الصلاة ويسقط عنهم ما يعجزون عنه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن انشغلوا بالقتال انشغالا كاملا يستنفد قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والتحام القتال أخروها حتى تزول الشدة ثم صلوها. وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الخندق كما مر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه حضرت الصلاة عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، اشتد اشتغال القتال وكان قد حضر عند المناهضة، فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، رواه البخاري تعليقا، لأنهم صلوا الصبح كما يقول، فما صلوا إلا بعد ارتفاع النهار. هذا القول يجري على وفق مقاصد الشرع، حذو القذة بالقذة، وبخاصة في حياتنا الحاضرة، فقد تطورت آلات الحرب تطورا كبيرا، قد يعجز الجيش عن الصلاة جماعة بأي شكل وتحت أي ظرف، وتصلى عندئذ فرادى كما فعل بعض الأصحاب فيما روى أنس رضي الله عنه وكانوا حاضرين. الحديث إذا صح فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا القول عن الإمام الشافعي، وصح أيضا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور استنكرها كثير من الناس، لا لشيء إلا لأنهم يستغربون ذلك أو لا يقوى الواحد منهم على فعله، ولكن قال ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. على الإنسان أن يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتأسى به ما أمكن. في هذا الحديث حسن قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن تدبيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجيوش، فيه عدالة الإسلام والإنصاف والعدل بين العباد في كل الأمور، فيه فضل الحراسة والمرابطة على الثغور، فيه ما فيه مما وراء ذلك من الحكم الجليلة والمحاسن الباهرة النبيلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.